بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، والآية بعدها. بماذا فسر ابن عباس يثنون صدورهم ليستخفوا منه؟ ها يا أحمد. كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء حال قضاء الحاجة ومعاشرة الأزواج فيثنون صدورهم. ما معنى يثنون؟ ها؟ أي يعطفونها ويردونها على أجسادهم لسترها، ليستخفوا منه أي من الله. هذا تفسير. التفسير الثاني علي أن هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يثنون صدورهم منه؟ ها؟ أي إذا مر يستخفون منه، ويحاول الواحد منهم أن يتخبأ ليستخفي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي يدعوه. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وحين خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء فوق السماء السابعة، فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى على عرشه. وحين خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء أيضا، وقبل خلق السماوات والأرض. وكان عرشه على الماء، قال السعدي حين خلق السماوات والأرض أيضا وقبل خلق السماوات والأرض، كما دلت على ذلك أدلة كثيرة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. وفي البخاري عن عمران بن حصين أن أهل اليمن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، جئنا نسأل عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. فحين خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، وأيضا قبل خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء. قال: وحين خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء فوق السماء السابعة، فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى على عرشه. يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية. ولهذا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليمتحنكم، إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه فينظر أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، فسر حسن العمل بأنه أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع، فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء فقال: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم بالبعث بعد الموت لم يصدقوك، بل كذبوك أشد التكذيب، وقدحوا فيما جئت به، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، ألا وهو الحق المبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى وقت مقدر فتباطؤوه، لقالوا من جهلهم وظلمهم ما يحبسه. ومضمون هذا تكذيبهم به، فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب، فما أبعد هذا الاستدلال. ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم فيتمكنون من النظر في أمرهم، وحاق بهم، أي نزل ما كانوا به يستهزئون من العذاب حيث تهاونوا به حتى جزموا بكذب من جاء به. هذه الآية: وهو الذي خلق السماوات والأرض، يخبر الله سبحانه وتعالى عن خلق السماوات والأرض وكيف كان الأمر قبل خلق السماوات والأرض. فقال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وتقدم معنا في في سورة الأعراف أنها ستة أيام كأيامنا هذه، وأنه ليس هناك دليل يدل على أن الأيام هي غير هذه الأيام التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها السماوات والأرض. فخلق الأرض في 4 أيام، وكان البدء بالأرض لأنها كالقاعدة والأساس للسماء، ثم خلق السماوات في 2 يوم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في سورة فصلت، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها إلى الأرض في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات في 2 يوم، وأوحى في كل سماء أمرها. وهذا لحكمة عظيمة، وإلا فهو سبحانه القادر على خلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى وكان عرشه على الماء، أي وكان عرشه حين خلق السماوات والأرض وقبل خلق السماوات والأرض على الماء الذي هو فوق السماء 7. فقد جاء عن ابن مسعود موقوفا أن فوق السماء 7 ماء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. وعرشه سبحانه وتعالى على الماء، صح عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره أنه سئل على ماذا كان العرش أو على ماذا كان الماء قبل خلق السماوات والأرض، فإن الماء بعد أن خلقت السماوات والأرض فوق السماء 7. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما على ماذا كان الماء قبل خلق السماوات، قال على متن الريح. وكان عرشه سبحانه وتعالى على ذلك الماء، وهو على كل شيء قدير، وهذا قبل خلق السماوات والأرض وقبل إيجادها بمدد كثيرة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. ولستدل جماعة من العلماء بهذه الآية وهذه الأحاديث على أن العرش هو مخلوق قبل القلم، وهو مذهب كثير من السلف والخلف، وصححه جماعة من محققي أهل العلم. فإن العرش قد كان موجودا حين أمر الله القلم بالكتابة، والقلم أمر بالكتابة عقيب خلقه مباشرة. إن الله لما خلق الله القلم قال له اكتب، فلما خلق الله القلم أمره بالكتابة، وقد كان العرش حين الكتابة موجودا، حتى قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذو أركان، أي قد كان موجودا حين الكتابة. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل ثواني. فلما كانت كتابة القلم تعقبت إيجاده وأمر بالكتابة عقيب إيجاده، وقد كان العرش موجودا، دل على أن العرش قبله، وكان عرشه على الماء. ثم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، فقد بين في آيات كثيرة أنه استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، أي علا عليه وارتفع سبحانه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض ليختبركم، ولينظر من الذي يقدم العمل الحسن منكم. وهكذا أخبر الله في آية أخرى أنه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذن هذه الدنيا بما فيها من سماواتها وأرضها وبما فيها من موت وحياة، كل ذلك أوجده الله سبحانه وتعالى وخلقه لابتلاء العباد واختبارهم، ليعلم وليبتليهم أيهم أحسن عملا. قال العلماء: ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، فالعبرة في إحسان العمل لا في كثرته، فقد يكون العمل كثيرا وهو بدع وضلالات ومخالفات، ولكن العبرة بإحسان العمل وإتقانه، وأن يكون عملا حسنا. فسر العمل الحسن كما نقله السعدي عن الفضيل بن عياض بأنه ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جمع شرطين وهما اللذان يعبر عنهما العلماء بشرطي قبول العبادة: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا لله، وكان العامل متبعا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لم يفعل خلاف سنته، كان هذا العمل حسنا. ثم أخبر الله تعالى عن حال المشركين وعن تكذيبهم بالبعث: ولئن قلت، أي لهؤلاء المشركين، إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي إنكم مخرجون من قبوركم بعد الموت، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي ليس هذا بحقيقة، هذا سحر. فإنهم يعتقدون أن هذه الحياة الدنيا ليس بعدها حياة، ثم قال الله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. الأمة هنا فسرها ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين بأنها المدة من الزمان. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى مدة معدودة وإلى أجل معدود، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أن الأمة قد استعملت في القرآن على عدة استعمالات، فاستعملت بمعنى المدة من الزمان كما في هذه الآية، ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة إلى مدة معدودة، وكما في قوله سبحانه وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمان. وتستعمل أيضا في القرآن بمعنى الإمام المقتدى به، كما قال الله تعالى عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به. وتستعمل أيضا بمعنى الملة والدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين معين فنحن نتابعه. وتستعمل أيضا بمعنى الجماعة والطائفة من الناس، قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله سبحانه ولكل أمة رسول. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. قد تستعمل بمعنى الجماعة الذين يبعث إليهم النبي، وقد تستعمل بمعنى أخص، جماعة الذين بعث إليهم النبي أو جماعة في تلك الجماعة. قال الله عن قوم موسى ومن قوم موسى أمة، أي من تلك الأمة أمة. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وقد ذكر القرطبي في تفسير أن الأمة جاءت في اللغة على ثمانية معاني، ذكر هذه الأربعة الواردة في القرآن، ثم ذكر أربعة أخرى استعملها العرب، قد تطلق بمعنى القامة طويل الأمة أي طويل القامة، قد تستعمل بمعنى الأم وبغير ذلك، ولكن هذه الأربعة التي سبقت هي التي وردت في القرآن. الشاهد من هذا أن قوله تعالى إلى أمة معدودة، أي إلى مدة معدودة من الزمان، إذا أخرنا عنهم العذاب وحبسناه ولم نعاجلهم به إلى أجل معلوم وإلى مدة معينة معدودة من الزمان لحكمة أرادها الله سبحانه، ليقولن ما يحبسه، استهزاء وتكذيبا، أي ما يحبس هذا العذاب، إذا كان حقا عندك عذاب لماذا لا ينزل بنا، فلماذا أخر العذاب، لماذا أبطأ عنا، ما يحبسه. قال الله سبحانه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، أي هم يستهزئون بذلك، والحق أن العذاب إذا جاء لن يستطيع أحد صرفه ورده، فإذا جاء ليس مصروفا عنهم ولا مدفوعا عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب والعقوبة جزاء استهزائهم وسخريتهم وتكذيبهم. فبين الله تعالى في هذه الآيات مبدأ هذا الخلق، وبين بعد ذلك البعث، وهذا في غاية المناسبة، أي الذي خلق الخلق هذا من عدم وأوجده هو القادر على البعث والإعادة، وفي هذا إلزام للمشركين بالإقرار بهذا الأمر الذي أنكروه وجحدوه.